فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم ونجيب عليها جميعا بعون الله تعالى وتوفيقه العون والتوفيق من الله في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم إن شاء الله عز وجل أسلط الضوء قليلا على المنتحر وحكمه في الشريعة وهل يحق للناس أن يكفروا المنتحر ويمتنعوا من الصلاة عليه أسئلة كثيرة تشغل الرأي العام في كثير من مشارق الأرض ومغاربها فنقول بداية وبإيجاز شديد المنتحر ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أبشع الجرائم أنهى حياته بيده ولا يحق له ذلك لأن هذا لله وحده وليس الانتحار حلا للمشاكل ولذلك دائما وأبدا ما أنصح الشباب أن يرتموا في أحضان المساجد وفي أحضان القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن المنتحر يعاقب بما قتل به نفسه في الدنيا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة وهي إشارة لكل شيء أو جسم صلب سكينا مسدسا أيا من كان المسمى فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ومن تحس سما فسمه في يده فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ومن تردى من فوق جبل أي ألقى نفسه من مرتفع فهو يتردى في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا الحديث صحيح وربما يحدث عند بعض الناس لبس لأن الحديث يقول في الثلاث نقاط النبي ذكرهم في سبب من أسباب القتل أو لقتله لنفسه السم الحديدة والقاء بنفسه من المرتفع نبي يقول في نهاية كل كلمة أو كل نوع خالدا فيها مخلدا الخلود كما قال أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم من مفسر الأحاديث وهم أناس يشهد لهم بالصدق والأمانة الخلود نوعان خلود أبدي وهذا الخلود الأبدي للكافرين والمشركين كفار ومشركين وخلود مؤقت ليس مؤبد، وهذا للعصاة من أمة رسولنا الحبيب. والنبي عندما يقول هذه اللفظة إنما أراد الزجر والتغليظ بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يطيق نار جهنم، يعني نار الدنيا آسف، فهي جزء من 46 جزء من نار الآخرة، فعلينا أن نراجع أنفسنا لله. المنتحر ليس كافرا، هذا رأي جمهور الفقهاء وأهل العلم رضي الله عنهم وأرضاه. ليس بكافر، نعم ليس بكافر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يجوز لأهل العلم أن يمتنعوا من الصلاة عليه، نعم، للزجر والتغليظ، فقد امتنع النبي عن الصلاة عن الرجل الذي قتل نفسه، لكنه لم يمنع الناس من الصلاة عليه، فلا يجوز أن نكفر الناس جزافا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأدرى بحاله، حتى لا نقع في أعراض ونخوض في أعراض الناس، لله عز وجل أمره إلى الله، فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هذا بإيجاز، حتى نمسك ألسنتنا لله عز وجل. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفك الله خير وبارك الله فيك.
وجزاكم مثله حبيبي، ارفع صوتك قليلا.
السؤال الأول، أين يقف الأطفال في الصلاة يعني مع الرجال؟ هل يقفوا في صفوف الرجال يعني من قدام ولا يعني شو متأخرة؟ وهل يجوز للبنات الصغار دون البلوغ أن يصلوا في نفس المسجد اللي يصلي فيها الرجال؟ السؤال بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل الأخلاق هو عمل كسبي يعني اكتسب الإنسان ولا عمل فطري؟
حاضر، بارك الله فيك. يعني اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة،
ارفع صوتك بارك الله فيك حتى استطيع سماعك.
عايز الشيخ سامي معايا؟
اي نعم يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، انا متجوز بقالي 3 سنين، في خلال ال3 سنين ديت كانت لسه هي صغيرة في السن، تم جواز عرفي. دلوقتي هي كملت السن والحمد لله كتبنا جواز رسمي الحمد لله للشهر 4 اللي فات. دلوقتي هي طلبة طلاق من غير اي اثبات، هي ولا حملت مني وكان عندها اثبات كده ربنا يعلم بيها، طلبة طلاق هي دلوقتي. فهل والدها يطالب بالقايمة كلها ومستحقاتها كلها؟
حاضر.
في حالة كمان انه يعني في لغة تهديد وكده، يا ربنا يسهل له يا رب.
امين يا رب.
بس انا عايز اعرف ايه الشرع والدين بيقول ايه.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ سامي، أنا زوجي معاه مبلغ كان واخد من أمه ورث مبلغ من المال، وهو عنده إعاقة ذهنية ما بيشتغلش ولا يعرف يشتغل، وإحنا مصدر دخلنا بسيط، ابوه بيساعدنا بعض المال يعني. فانا دلوقتي لفينا على البنوك كلها ان هي تقبل نحط المبلغ في البنك ويطلع لنا فايده، البنوك الاسلاميه، فمحدش رد عشان هو ما بيشتغلش ومعهوش ايه، معهوش مؤهل في البطاقه. فانا حطيته دلوقتي في بنك في مصر فرع المعاملات الاسلاميه، فانا المبلغ ده انا من ساعه ما حطيته ما باخدش منه حاجه، بس كان معايا فلوس انا صرفتها، فدلوقتي اتزنقت ومحتاجه اكمل فلوس لان عيالي صغيره ومش بعرف انا اشتغل في حاجه يعني، ومش عارفه اسيبهم يعني، فهل اخد الفايده وانا عايزه ايه الحكم كده، وايه اللي يرضي ربنا كده يا شيخ سامي؟
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. انا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
امه الله مع حضرتك.
مرحبا يا امه الله،
كيف حالكم يا شيخ سامي؟
نعم الحال والحمد لله،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم
وجزاكم مثله واياكم.
بالله عليك يا شيخ سامي، أن تدعو لأمي بتيسير حفظ القرآن الكريم.
نسأل الله أن يجعلها وإياكن وجميع الأخوات والبنات والرجال والشباب من أهل القرآن، وأن ييسر حفظ القرآن لكل مشتاق. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ سامي. معي 3 أسئلة.
هات الأول.
السؤال الأول عايز أعرف ما معنى الخشية وكيف نكون يعني ممن نخشى الله في الأعمال. والسؤال الثاني الحديث الذي يقول كاسيات عاريات مائلات إلى آخر الحديث. يا شيخ سامي بالله عليك أن تنصح الناس بكل من يعني يلبسون البيض، بالله عليك أن تنصحهم بنصيحة.
نعم.
والسؤال الأخير بارك الله فيك يا شيخ سامي، حينما أدعو الله عز وجل أن ربنا يفهمني في المادة الفلانة مثلا ما أكون برضو متعدد أكثر، ربنا سبحانه وتعالى يعني مستجيب لي في هذا الدعاء.
حاضر.
فعايز أعرف ما هو السبب يا شيخ.
حاضر سأجيبك إن شاء الله عز وجل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ معي.
نعم يا فندم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضلي.
والله يا فضلت الشيخ أنا عايز أسأل سؤالين بس.
هات السؤال الأول.
الله خليك. الله يا أنا نكدبت على حضرتك، أنا والدي يلا يرحمه ويسامحه يعني عدت عذاب والدي على ايد والدي الله يرحمهم هم الاثنين، لا كانت في يوم ابوي ولا كانت امي، وكنت تحت طيعهم وتحت رجليهم، التعب اللي فاتت والدي شفته انا برضو حاليا مع ديزي قاعده عايشة فيه برضو مرتاح ما تحت تراب النساء عليها، بس كل اللي عايزه من ربنا تدعيه بس ان ولدي ربنا يهديه يصلح له الحال.
حاضر. حاضر. سؤالك الثاني. انقطع الاتصال، عودي بنا الاتصال مرة أخرى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
هات الأول.
لو سمحت يا شيخ أنا والدي متجوز بواحدة ثانية غير أمه وكده. فمش عادل يا شيخ يعني هو مسافر فحتى الاتصالات والكلام مش عادل بينهم وبين بعضهم، فانا خايف عليه من عذاب النار وكده يعني.
تمام.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تمام.
امي مريضه عندها السكر كده وتعبانه والكبد فمش بتصلي يعني الضنيه برضه لو صلت فمش عارفه اعمل لي هي يا شيخ يعني انا بنصحها كتير وبعينها.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
جزاكم
الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
أهلا.
ارفع صوتك قليلا بارك الله فيك.
بعد إذنك يا شيخ الأحاديث الصحيحة في فضل حنق العلم.
نعم.
الأحاديث الصحيحة في فضل حنق العلم.
نعم.
رقم اثنين، السؤال الثاني من هم أصحاب الأعراف؟
تمام.
والسؤال الثالث أذكار الصباح والمساء، المواعيد بس الصحيحة لقول أذكار الصباح والمساء.
حاضر. نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا. الأخ الكريم الذي سأل بداية أين يقف الأطفال في صلاة الجماعة، صف الأول أم الثاني أم في المؤخرة، وسأل سؤالا آخر البنات الصغار دون البلوغ يدخلون المسجد ويقفون ويصلون معنا. أقول للأخ الكريم هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الذي يلي الإمام أهل العلم والقرآن، ثم يكون خلفهم رجال والشباب، ثم يكون بعدهم الأطفال، ثم يكون النساء. هذا كان على عهد النبي. أصبحت المساجد اليوم بالنسبة للنساء لهن أماكن مستقلة تماما عن مصلى الرجال، وبالتالي أين يقف أبناؤنا عندما نأتي ونطبق قول النبي الحبيب مع الأبناء يكون هناك شبه استحالة. لماذا؟ الناس لا يأتون إلى صلاة الجماعة في وقت واحد، فهناك المحافظ على التبكير وتكبيرة الإحرام، وهناك من يأتي بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الأولى ونهايتها والثانية والثالثة وهكذا. فجاء الرجل ومعه ابنه مميز ووقف به على طرف الصف يمينا أو يسارا أو أوقفه في مؤخرة الصفوف، فالناس بعد ذلك يأتون متأخرين. هنا نقول يجوز لنا شرعا أن نوقف الصغار على طرفي الصف يمينا ويسارا من أجل التعليم. يقف الرجل منا بابنه يمين الصف أو يسار الصف إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يركز الأب في الصلاة. يقف الرجل في الصلاة ويأتي أحد الناس، وهذا تصرف خاطئ ولا يجوز، فيأتي فيسحب الصغير من الصف ليقف مكانه ويتعامل مع الصغير كما لو كان قطعة من الحجارة أو الطوب تلقى خلفه. لدرجة أني عاتبت يوما أحد أبنائنا الصغار، كنت أراهم من المتعودين على الصلاة معنا بالجماعة، فرأيته يلعب ولا يدخل المسجد، فقلت له يا ولدي لماذا لا تدخل تصلي كما كنت تصلي؟ فقال بالحرف: عندما آتي إلى الصلاة يتعامل الناس معي على أنني قطعة من الحجر وأنا أخذت اللفظة منه. قلت: كيف هذا يرحمك الله؟ قال: أقف في نهاية الصف، فيأتي هذا فيردني خلفه والثالث والرابع حتى وجدت نفسي خارج المسجد. هذا من الخطأ الكبير، هو احترم صلاة الجماعة، فيجب علينا ككبار أن نحترم صلاة الجماعة. فإذا كانت الصفوف مكتملة والناس قد أتوا صفهم كامل ولا يتحركون، ومن أتى متأخرا وتم صفهم إما أن يبني حولهم يمينا ويسارا ثم نكمل خلفهم ونحترم الأبناء حتى نربطهم بالمساجد إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالبنات، إن كانت صغيرة 6 سنوات وأربع وخمس سنوات وما إلى ذلك وقبل التمييز، لا بأس ولا حرج بلبس واسع الإسدال اللي بيلبسه بعض بناتنا الصغيرين أو الصغيرات. أما إذا كانت مميزة وجسمها قد استوى إنجاز التعبير، يعني أصبحت معالمه معلومة، فلا يجوز أن تصلي في مصلى الرجال، والله أعلى وأعلم. وأرجو من السادة الكبار ألا يتعاملوا مع الصغار بعنف، نحن نريد أن نرمي الأبناء في أحضان المساجد إنجاز التعبير، نربطهم بالمعنى البسيط بالمسجد إن شاء الله حتى يتعلموا الأخلاق والقيم، حتى لا يكون الفراغ الذي يعاني منه الشباب اليوم. نسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا جميعا يا رب، اللهم آمين. الأخ الكريم يقول: هل الأخلاق كسبي أم فطري؟ نقول للسائل الكريم: قال النبي الحبيب: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي إنسان في الدنيا به الأخلاق الطيبة وبه الأخلاق السيئة، وهنا المسلم عندما يتبع أخلاق دينه، أخلاق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وما ورد من آداب في القرآن الكريم، إنما يهذب وينمي هذه الأخلاق التي هي موجودة، إذن يكتسبها من الاحتكاك والمعاملات فينمي ما بداخله. فلا يوجد إنسان بطبعه شريرا والعياذ بالله، ولكن الجهل والبعد هو الذي يجعل الناس هكذا. فعلينا أن نتلمس خطى الحبيب وأن نتخلق بأخلاق المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. الأخ الكريم الذي سأل متزوج من 3 سنين وكانت صغيرة تحت السن، وهذا خطأ يقع في كثير من الناس، وأنا أقول خطأ ودائما لأننا نرى من خلال عملنا بلجان الفتوى والمساجد ووسائل التواصل وغيرها كم من المهازل. نعم يكتبون عرفي ولا ورق وورق ضده، يحدث ما يحدث، ليس موضوعا، أنا فقط دايما أنبه أن نحترم، لأن البنت الإسلام يحافظ عليها رقم واحد. الشاهد هو يقول: الحمد لله كتبنا الكتاب الرسمي وأصبح زواج رسمي بقسيم الزواج إلى آخره. الآن طلب الطلاق ويقول: بدون أسباب هل لها كامل الحقوق، خاصة إن أبوها واخد لغة التهديد؟ اسمعني جيدا أيها الأخ أو الإبن الكريم، إذا كان الطلاق بدون أسباب، يعني حضرتك ملاك، يعني حضرتك ما عندكش أخطاء، يعني حضرتك بارك الله فيك لم تكن سببا في طلبها للطلاق وهي كرهت، فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى، القلب ليس بيدي ولا بيدك ولا بيدك، إنما القلوب بيد الله عز وجل سبحان الله. وأنت تحسن إليها وتحسن عشرتها ولكن كرهت أن تكمل معك، فهذه لها ما استحللت من فرجها مؤخر صداقها وما أتت به من عفش أو ما أتت به من منقولات، وأنت تأخذ ما أتيت به. هذا متى؟ إذا لم تكن سببا. أما إذا كان طلبها للطلاق أنت سبب فيه أو أسباب مشتركة بينك وبينها، نتيجة تطولك، نتيجة ضربك، نتيجة تضييقك، نتيجة أنا فقط أضرب أمثلة، فلها كامل حقوقها ومستحقاتها إن شاء الله عز وجل. وإذا جلستم مجلسا يحكمه أهل الشرع أو العرف والخبرة دون أن يظلم أحد الطرفين وقرب وجهات النظر واتفقتم على شيء فلا بأس ولا حرج، ولكن احذر أن تأخذ شيئا بدون وجه حق، لأن الحساب أمام الله صعب وشديد. نسأل الله أن ينجينا والجميع وأن يصلح بينكما، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة التي سألت: زوجي أخذ مبلغا إرسا من أمه وعنده إعاقة ذهنية، وذهبنا إلى البنوك الإسلامية لنضع، رفضوا إلا أن نأتي بما يثبت هذا المال وما إلى ذلك. وهي تريد، تقول: نحن نريد أن نضعه في مكان يحفظ لنا المال ونستعين به على قضاء حوائجنا. المال إذا وجد أيا من كان رقمه أو قيمة المال الكم بتاعه، يعني في البيوت تنفقه في أيام معدودة، فهي تريد أن تضع هذا المال حتى يكون سندا بعد الله عز وجل لهذا العاجز أو لهذا الإنسان الذي عنده ظروف ربما تمنع. أبوه أحيانا يساعده بين الحين والحين جزاه الله خيرا، فهي تقول: غلقت الأبواب أمامنا ولم يبقى أمامنا إلا بنك واحد فرع إسلامي لأحد البنوك. هي ذكرته إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وغلقوا الأبواب في وجهك يسألون أمام الله عز وجل، يجوز في هذا الفرع أن تضعي. مع أني دائما وأبدا أقول نتعامل مع بنك إسلامي من رأسه لقدمه، لكن على كل حال بارك الله تعالى فيك، للضرورة أحكامها. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب والضيق لنا ولك ولجميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا ضرورة، ضرورة تقدر القدر. الأخت التي سألت تريد أن تعرف ما معنى الخشية. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الخشية، خشية من الله، خوف من الله، قرب من الله، تنفيذ بالأوامر واجتناب النواهي. أي إنسان نفذ الأمر واجتنب النهي فهو يخشى الله تبارك وتعالى، لما يخشى الله من عباده العلماء. بالتالي نريد أو كيف نخشى الله تبارك وتعالى؟ خشية تقع في القلب تجعل الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى، نلتزم الأمر قدر استطاعتنا ونجتنب النهي إن شاء الله جل وعلا. نفسها السائلة تقول: حديث النبي الذي أشارت إليه، صنفان من أمتي، نص الحديث في الصحيحين، صنفان من أمتي لم أرهما، يعني بالمعنى البسيط غير موجودين في عصر النبي تماما. ولذلك دائما من خلال نص الحديث الذي سأذكره حالا أقولها: لا يوجد في عصرنا تبرج. وقد يستعجب الكثير منا: ما هذا الذي نراه في الشوارع يا شيخ؟ لا، ده مش تبرج يا حبيبي ولا تبرج أخت الكريم، أمال ده يا سيدنا؟ هذا فسق، هذا فجور، هذا بعد عن الله. أما التبرج الذي نزل القرآن ينهى عنه: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في عصر النبي عند العرب صدر الإسلام جميع جسدها مستور، ثياب فضفاضة واسعة ليست مقسمة ولا مظهرة ولا مبرزة للمفاتن، ثم يظهر وشعرها مغطى، ثم يظهر جزء من العنق وبعض خصلات الشعر وربما جزء من اليد الساعد التي تشمر الكم هكذا. هذا الذي نزل الإسلام ينهى عنه، أما اللي موجود هذا لا، مش تبرج، هذه ثياب لا تصل إلا لغرفة النوم. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يهدي الجميع، اللهم أمين. نص حديث النزك، أنا دائما أقول لا يوجد، نص حديث يقول كده، النبي يقول إيه؟ صنفان من أمتي لم أرهما، نوعين: قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الذين يعذبون عباد الله بدون وجه سبب، وهذا حسابهم من الله. الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ورأيت الإمام مسلم منفرد من مسيرة 500 عام. لما نتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، هي كاسية لكنها عارية. ليه؟ لأن الثياب قسم البدن، لأن الثياب أبرز المفاتن كما هو الحال. وفي الزمن الذي نحن فيه نرى البنات لبس البناطيل ممزقة من على الركب وما فوقها وما تحتها، بسموه لغة الموضة بناطيل بالشبابيك. وقلت لإخواني بالأمس في المسجد الذي كان عندي درس به: إن شاء الله الموضة اللي جاية هتبقى بناطيل ببلكونات، وبعد كده هنلاقيهم صلبوطة عريانين في الشوارع. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وبالتالي كاسية عارية. قال الإمام النووي رحمه الله: هي كاسية بنعم الله عز وجل، الجسم المتناسق والوجه الطيب والشعر وإلى آخره، لكنها عارية من شكر هذه النعمة. كاسية عارية مائلة مميلة، مالت عن الحق وتميل غيرها. يا بنت اللي انت لابسها ده، معقول تلبسي الخمار ده؟ انت بقيتي عجوزة وكبيرة في السن. لا، لسه ايام بدري. يبقى ما اكتفتش بمعصيتها، تريد غيرها ان يعصي الله تبارك وتعالى. بصوا حديث النبي، انظروا معي حديث النبي في النهاية، هي رسالة لكل متبرجة. وبقول بناتنا، وبقول اخواتنا، وبقول امهاتنا. رغم يا شيخ التبرج، نعم بناتنا وامهاتنا واخوات، اسأل الله ان يمن على الجميع بالهداية يا رب، اللهم امين. اسمعوا حديث سيدنا النبي: لا يدخلنا الجنة. من الذي حكم؟ لست انا، انا ناقل عن سيدنا النبي، والله الله اكبر. ليس دورنا ان نلقي الناس في النار، لا والله، دورنا ان ننقذ الناس من جهنم، هذا دورنا. لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلنا الجنة، مش هشوفوها. طب بالراحة بهدوء، اذا كانت لا تدخل الجنة، فاين اين مصيرها؟ النار العياذ بالله، لان الاخرة ما فيهاش غير اثنين، الاخرة ليس فيها سوى اثنين، اما جنة او نار. اللهم اجعلها لنا جنة، ونجنا من النيران يا رب العالمين، ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فأرجو أن نتقي الله، وأهيب بالأباء والأمهات والأخوات والبنات، أن نطبق شرع الله عز وجل، وأن نستر الأجساد. السائلة تقول: أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في أمور ولا يستجيب. السبب إيه يا سيدتي؟ بارك الله تعالى فيك، علي أن أدعي وعليك أن تدعي، لكن ليس علينا استعجال. العبد له بدعائه بنص حديث النبي واحد من ثلاثة، وما أدراك أنه لم يستجب لك. إحنا مشكلتنا عجولين، عايز أرفع يدي وادعي تتحقق الدعوة بتاعتي الآن. لا، ليست هكذا تدار، أو ليست هكذا الأمور تحسب. إنما نبينا قال صلى الله عليه وسلم وعلمنا إن العبد رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، له بدعائه واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يستجيب الله الدعاء، يعني أدعو فيستجيب ربي دعائي ويحقق رجائي في نفس الوقت أو اليوم أو السنة أو أسبوع أي مكان. الأمر الثاني: يرفع الله عني بلاء نازلا بهذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر غيبي أنا وأنت لا نراه، الدعاء صاعد والبلاء نازل، أيهما أقوى؟ غلب ودفع الآخر. الأمر الثالث بارك الله تعالى فيك، أن الله يدخر لك إجابة دعائك إلى الآخرة إذا كان يوم القيامة. يرفع الله الحجب عن عين عبده رجل أو امرأة، فيقول: يا عبدي تذكر دعوتني يوم كذا فأجبتك؟ فيقول: بلى وأنت أعلم. ودعوتني يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ولم أجبك، يعني كنت بتدعو بس. فيقول: نعم وأنت أعلم يا رب. فيقول: انظر، فيرفع عن عيني الحجب، فيرى في الجنة نعيم ما لا يخطر على قلب بشر ولا ذهى إطلاقا، يعني حاجة تفوق الوصف ويقصر دونها الخيال. فيقول: أي ربي لمن هذا؟ يقول: هذه إجابة دعوتك، ادخرتها لك لتجد ثوابها اليوم. يقول النبي فيما معناه في نهاية الحديث: يتمنى العبد لو أنه ظل عمره يدعو الله ولم يستجب الله له دعاء. فعليك أن تدعي وتترك الأمر لله، وعلينا أن نرضى بقسم الله عز وجل في كلا الأمور والأحوال. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. السائلة التي سألت وقالت: كم عذبت، كما أنا فهمت السؤال، من أبوي أمي وأبي، تحملت الكثير رحمهما الله، لك به أجر وسامحهما الله، وادع لهما بالرحمة وسامحي، والله عز وجل سيأجرك خيرا. وتقول: وكذلك مع زوجي للأسف. هي تطلب أن ندعو الله أن يهدي لها ولدها. نسأل الله أن يهدي لك ابنك، وأن يأجرك على صبرك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يجعل الولد بك بارا، وأن يجعل أبناءنا كذلك بنا بارين في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة الكريمة التي تقول: والدي متزوج بأخرى غير أمي، يعني معدد متجوز اثنين. لا مانع، الإسلام أباح أنه يعدد، بس بشرط ما يصوتش، يعني ما يلطمش على وجهه بعد ذلك، يعني حيتحاسب إذا قصر. وهذا نصيحتي دائما وأبدا لمن يعدد ويعجز عن العدل، نقول له اتق الله، لأن التعدد مع من يعجز عن العدل ويعجز عن فتح البيت ويعجز محرم شرعا، رغم أنه مباح. ليه؟ مش لاقي يأكل، وراح يقول لك أصل ربنا هيكرمني. طب مش تكفي الأولانيين الأول، ولا عيالك دول فين؟ فبالتالي هتقول: هو تزوج ولكن غير عادل ومسافر، وللأسف الشديد لا يعدل لا في الكلام ولا المصال ولا الإنفاق وإلى آخره، أخاف عليه عذاب الله. أنصح كل معدد زوج اثنين سنتان أو أكثر ثلاثة أربعة، اتق الله واعدل بين بنات الناس، فما تزوجت لتظلم، واتق الله حتى في الابتسامة. أما الميل القلب فهذا بيد الله عز وجل وحده، وليس بيدي ولا بيدك ولا بيدك بيدك أيها الرجل الطيب. بالتالي سيسأل الذي جاء أو الذي ظلم زوجة على حساب الأخرى، هنا يأتي يوم القيامة بنص حديث النبي شقه مائل، بالمعنى البسيط ماشي يجر جزعه. اللهم سلم يا رب. لما؟ لأنه عليه أن يعدل ويتق الله. إن كلم هذه يكلم تلك، اتصل مرتين هنا يتصل مرتين هنا، هو مسافر يعني فليتق الله. أنصح السائلة الكريمة انصحيه برفق، انصحيه بهدوء، ومرة ادليه على حلقة أو كتيب أو إلى آخره، ودائما لا تمل التكرار، لكن نصيحتي كابن لي نصح برفق بهدوء، وتخيري أوقات النصح. نسأل الله أن يرده إلى الحق وأن يعدل بين زوجتين. تسأل تقول أمي مريضة سكر وكبد ولا تصلي، ماذا أفعل معها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هذه مشكلة، كثير من المرضى يتركون الصلاة. لماذا نترك الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني حزب أمر يا شيخ؟ ما المقصود بحزبه أمر؟ يعني حدثت مشكلة، يعني حدث كرب، يعني نزل هم، يعني في مصيبة، يعني في مشكلة، كان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. أرحنا بماذا؟ بالصلاة، لأن الصلاة راحة القلوب وواحة الأبدان وسر جمال النفوس، والله الصلاة أرحنا بها يا بلال. من كانت عنده مشكلة فليلجأ، اهرع إلى الصلاة، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى ركعتين. شبابنا اللي بينتحر، أولادنا اللي عندهم مشاكل ويسيبوا الصلاة ويقنطوا، نقول لهم قف ركعتين وصلي، واشك وأنزل همومك بيدي بباب سيدك، كأنك تشكو إلى الله ما حل بك، بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. الله أكبر، ببساطة شديدة. وبالتالي على كل من كان مريض، لك أصلا أنا مش قادر، الله سبحانه وتعالى قال لي صلي وانت واقف، مش قادر صلي وانت جالس، مش لا أستطيع عجزته، صلي وانت نائم، اجري أركان الصلاة، فلا عذر لأحد. بعض إخواننا اللي بيبقى فاقد الطهور وعنده سلاسل بول أو عمليات أو ما إلى ذلك، ويقول لك أنا طول عمره بحافظ على الصلاة، ويجي في الفترة دي يقطع الصلاة، نقول له الذي ابتلاك بذلك من؟ الله، هو الذي قال لك صلي على حالك. ولا تترك الصلاة، انصحيها ولا تمل التكرار. قوم يا أمي بارك الله فيك، واحضري لها الماء في سريرها أو في مكانها ووضئيها. المقصود بالوضوء بللي يدك بالماء وأركان الوضوء حتى ووجيها إلى القبلة، وصلي يا أمي بارك الله فيك، لأن عذاب الله شديد. نسأل الله أن ينجينا والجميع من عذاب الله عز وجل. معنى السؤال الأخير، عفوا السؤال قبل الأخير، السائل يسأل الأحاديث الصحيحة في فضل حلق العلم. حديث كثيرة جدا يا أخي الكريم، يعني ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتذاكرونه إلا حفتهم الملائكة، الله أكبر، وذكرهم الله في من عنده. حديث كثيرة، الملائكة تضع وتبسط أجنحتها هؤلاء طلبة العلم. الأحاديث كثيرة وأكثر من أن تحصى، ما شاء الله فيها في الباب كثير. لو رجعت إلى أي كتاب من كتب الأحاديث أو السنن ستجد فيها، والصحاح ستجد فيها الكثير ما إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، بالمعنى البسيط عندهم مثلا 1000 سيئة و1000 حسنة، هؤلاء يحبسون ويتركون إلى أن يقضي الله في شأنهم، ما عندوش حسنات تغلب السيئات عشان يدخل الجنة، ذلك سموا بالأصحاب الأعراف. آخر سؤال اللي هو أذكار الصباح والمساء، طيب الموعد بتاعهم أذكار الصباح عقب صلاة الفجر، وأذكار المساء تكون بعد صلاة العصر وقبل المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك أنا ببيع بالقسط، بس أنا ما عنديش محل، بس أنا معروف عني إن أنا ببيع موبايلات وأجهزة كهربائية، فالزبون بيطلب مني الحاجة بنزل أشتريها له، الموبايلات مثلا ببيتها معاه يوم أو فترة، الأجهزة الكهربائية بسلمها بتاع معاها بعدها بساعة، فهل الأمر ده جائز ولا لازم يبقى عندي محل؟
حاضر. سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أكلمك فيه.
مع حضرتك. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت يا أنا بعيش في محافظة كفر الشيخ وليا شقة في اسكندرية. بذهب فيها لبعض الأيام. وكذلك بسافر عند ابن في السادس من أكتوبر. صلاتي
أخسر أم أتن؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. أنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك يا شيخ.
الله يكرمك. تفضل هات سؤالك أخي الكريم.
قلت لي شيخ أنا كنت عايز أسألك عن حاجة كده وأنا بصلي
نعم.
مثلا بينزل لي نقطة بول بسيطة كده.
متأكد أم متخيل؟
لا متأكد. بس تبغض من عني.
وهل هذا مكرور أم على فترات متباعدة؟
يعني على فترات.
طيب جميل أكمل سؤالك. سأجيبكم إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أكلم قناة الندى.
مع حضرتك الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
هات الأول.
أول سؤال حضرتك سنة الوضوء هي سنة مؤكدة يعني ساعات بصليها وساعات لأ.
حاضر.
تاني سؤال حضرتك.
نعم.
اللهم صل على رسول الله. في مدرسة عندنا كانت الطلبة سايبين قماش في المدرسة والطلبة دول مشيوا وخلت هي القماش دوت، هي عايزة ترجعه ولا تدي حقه للطلبة الموجودين دلوقتي أو المديرة في المدرسة؟
تمام. السؤال الثالث. انقطع الاتصال، عليها أن تعاود الاتصال بنا مرة أخرى. معنا اتصال آخر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أسأل حضرتك.
اتفضلي.
أنا كنت ماما أعطاني شوية ذهب كده، فالذهب ده يعني زي مثلا 50,000، وبعد كده طلبته مني أكتر من مرة وأنا كنت بديله وقلت لها يعني بلاش تزليني دي أو كده. سألت شيخ قال لها خلاص أقطعها طالما أنت جبت لها خلاص أقطعها. فبعد كده طلبته مني تاني وقالت لي ولو انت ما قلتليش الذهب دوت ان شاء الله ما تكسبي وتفرحي وقعدت تجي عليا وكده. فقلت لها عشان ارضيها وارضي ربنا يعني في الموضوع دوت، بس قلت لها مش مسامحاكي، فهي عشان الكلمه ديت مش قادره تكلمني ولا قادره ترد عليا وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر. معنا اتصال اخر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم، طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أسأل حكم، بس حكم توزيع شركة المتوفي في وجود قصر وبلاغيل والتركة عبارة عن عقارات.
وجود قصر وإيه
وبلاغيل وأولاد بلاغيل
كبار يعني. حاضر. تمام.
كبار.
تمام.
والتركة عبارة عن عقارات.
تمام.
وطبعا وجود مجلس حزبي بيعوز وقت وكده، بس البلغين راضيين بترك التركة فترة يعني بعد كده. فحكم المرأة يعني اللي هي الوصية متى توزع التركة؟
حاضر سأجيبكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم حضرتك؟
مع حضرتك.
حضرتك أنا معايا مبلغ من المال حطيته في بنك وزاد 2000 جنيه. 2000 جنيه دولك يعني إحنا محتاجينهم، بس لو حرام أكيد أنا مش هاخدهم.
بنك إسلام ولا بنك ربوي؟
لا بنك عادي. بنك
حاضر.
بنك إسلامي. لا هو قال لي احنا عندنا وفرة اسلامي بس هو ده زي ده يعني.
طيب ان شاء الله.
اخدت الفلوس من البنك عشان ما تجيبش تاني وقلت اسال في الزياده. وحضرتك ممكن اديها لواحد يعني شغاله وبيدي برضه زي فوائد مش عارفه ده حرام زي ده البنك ولا بس هو بيشغلها ما بيخسرش يعني شغال حلو الراجل ده عندنا في البلد يعني.
حاضر. معنا اتصال اخر ام نجيب؟ نجيب على الاسئلة التي وردت الينا. الاخ الكريم الذي يقول انا اعمل بالتجارة وابيع بالقسط ومعلوم لدى الناس في المكان الذي اعيش فيه انني ابيع بالقسط لكن ليس عندي محل لا امتلك محلا اشتري السلعة تكون عندي يوم واثنين وربما ساعات. السائل الكريم ببساطة شديدة ليس شرطا أن يكون لديك المحل فبإمكانك أن تتاجر من بيتك فقط أن تشتري السلعة أيا ما كانت وتمتلكها ملكا فعليا وتنقلها إلى بيتك والمشتري لا يكون معك وقت الشراء والدفع وإلا دخلنا في نطاق الربا مباشرة يحدد لك النوع الصنف اللون كل شيء وحضرتك تذهب وتأتي به ثم يأتي بعد ذلك يستلم منك من بيتك بعدها بساعتين بعدها بأسبوع بيوم ما في أدنى مشكلة. الشرط الأساسي أن تمتلك وتنقل لحوزتك ثم تبيع ما شئت ولا شيء عليك إن شاء الله عز وجل. السائلة التي سألت تقول أنا من محافظة كفر الشيخ أهلا ومرحبا وعندي شقة بالإسكندرية وأخرى بأكتوبر وأنا أسافر لأقضي هنا يوم أو يومين وثلاثة وهكذا أقصر الصلاة أم أتم صلاتي؟ نقول دائما وأبدا لكل من كان لديه أكثر من محل إقامة أنا عندي محلين إقامة ومتردد بينهما ليس لي قصرا وجمعا إلا يوم السفر ذهابا وإيابا. يعني أنا حضرتك مسافر من كفر الشيخ الإسكندرية أو أكتوبر القاهرة وبتترددي ما بين الاثنين هنا بعض الأيام أجلس وهنا بعض الأيام أجلس ليس لك قصر إلا يوم السفر فقط لغير ذهاب وإياب. لكن الأصل عندي أنك تجلسين مثلا معظم حالك في محافظة كفر الشيخ ولكن تذهبين لهذه الأماكن للزيارة أو للراحة أو الاستجمام كما نقول بعض الأيام لك أن تقصري ثلاثة أيام قصر فقط دون جمع في إقامتك أو الأيام الجلسة وتتمي بعد ذلك وقصر جمع مع الذهاب والإياب يومي السفر ذهابا وإيابا. بارك الله فيك. الأخ الكريم الذي سأل يقول أنا أصلي ينزل مني نقطة بول أعزكم الله غصب عني وأنا سألته سؤالا هل أنت متأكد أم يهيأ إليك؟ متأكد. هنا نسأل سؤال آخر وهو هل أمر مكرور يعني باستمرار؟ هذا يشبه سلس البول وبالتالي تتوضأ وتعصب شيئا على العضو أعزكم الله ثم تصلي والصلاة صحيحة حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة فهذه ضرورة تقدر بقدرها لكن تجدد لكل صلاة بسننها وضوءا مستقلا. أما إذا كان الأمر ليس مكرورا وعلى فترات متباعدة تخرج من صلاتك و تغسل نقطة البول ثم تجدد الوضوء وتصلي. سائلة تسأل سنة الوضوء سنة مؤكدة؟ النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاتها ولم يثبت أنها مؤكدة. النبي لما التقى أو لما سأل سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يعني قول يا بلال بما سبقتني إلى الجنة لقد سمعت خشخشة عليك صوت النعل صوت الرجلين أو دفن عليك الجنة بما سبق. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. الناصح الذي يحرص عليهما رجل أو امرأة. استسأل سائلة نفسها تقول مدرسة طلبة تركوا نوع من أنواع الأقمشة كانوا بيشتغلوا به في المدرسة فهي أخذته تريد أن ترد تعطيه للطلب الموجودين الآن أم للمديرة؟ لا هؤلاء ولا ذاك. إذا أرادت أن تحتفظ به لنفسها تقومه هذا القماش بكم؟ 5 جنيهات ب100 ب1000 ثم تتصدق به بأسماء الآخرين، هذا ما يطمئن القلب إليه. بارك الله فيك. تقول السائلة: أمي أعطتني ذهبا بقيمة كبيرة 50,000 أو ما يزيد، طلبته مني وأكثر من مرة أرجعه وأعطيه ثم أخذه، وطلبته مرة أخرى فقلت وأخذت تدي علي، قلت لها خديه بس أنا مش مسامحاكي. من ساعة ما قلت لها أنا مش مسامحاكي هي مش عايزة ترد علي. أقول للسائلة الكريمة: الوحيد الذي يحق له أن يرجع في هبته الأب والأم. نقول تاني الوحيد الذي له الحق أن يسترد هبته الأب والأم، يعني أعطتك الذهب من حقها أن تأخذه دون أن يضيق صدرك أو تغضبي ولا تزعلي، ولا يحق لك أن تقول لأمك أنا مش مسامحاك يا أمي، لأن حقها أن تسترده. أما غير الأب والأم لا يجوز استرداد العطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لكن الأب والأم لا ينطبق عليهم هذا الكلام. وبالتالي أنصح السائلة الكريمة: اذهبي لأمك وقبل الرأس واليد والقدمين واعتذري لها، وإن أعطتك بطيب نفس فجزاها الله خيرا، وإن استردت فلا بأس ولا حرج، فوق بستين ولا خد يا ست الكل. بارك الله فيك. السائلة التي سألت: بالنسبة لتوزيع تركة الميت في أولاد قُصّر، في وجود قُصّر وبالغين وفي عقارات، وطبعا عشان المجلس الحاسب هيبقى فيه بعض الأمور معقدة لما الصغار يبلغ، إذا كان الأمر كما ذكرت أن الكبار ارتضوا بترك هذه العقارات التي تأتي بدخل أو محتفظين بها، تأتي بدخل الأولاد القُصّر حتى فترة من الزمن دون لي زراع لبعضهم أو حياء من بعضهم، لا بأس ولا حرج. لكن الأصل أيتها السائلة الكريمة ما دامت عقارات أننا يتم تقسيمها حتى ننهي أي نزاع بعد ذلك، يعني مع الحفاظ على حقوق القُصّر، يكتب لكل واحد مثلا هذا الصغير من القُصّر شقته في العمارة كذا في الدور كذا، وأخوه مثله والكبير مثله، تكتب عقود ويكون الأمر واضح: أعطاك الله الصحة والعافية ومتعك بها أمين، قد تموتين الصباح في الصباح أو الآن، أو أنا وأنت كلنا في انتظار هذا قدر الله تبارك وتعالى. بالتالي بارك الله فيك منعنا أي نزاع وحافظنا على الصغار، بارك الله فيك. وبالتالي بعد هذه الكتابة واحتفظنا بالعقود، أو لو أعطيناها للكبار ما فيش مشاكل، وتركوا لكم الاستمتاع أو استغلالها عن حتى نساعد في تربية الصغار، نقبل رؤوس الكبار وجزاهم الله خيرا. معنا آخر سؤال. تقول السائلة: معي مبلغ من المال وضعناه في بنك زاد 2,000 جنيه، سألتها بنك عادي؟ قالت نعم عادي. تقول: أنا أخذتها فماذا أفعل؟ يعني نعمل إيه؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: هذه الفوائد يحرم لنا الاستفادة بها، ولا نتركها للبنك، نأخذ هذه الفوائد ثم نقوم بوضعها في مشروعات عامة، معهد أو مدرسة أو ما شابه أو مستشفى أو ما شابه ذلك. هي تقول نفس السائلة: هل يجوز لي أن أعطي هذا المال لرجل في بلدنا يقوم بالتجارة ويعطينا شهري منها مال؟ نعم يجوز، لكن بضوابط، وهي أن الربح الذي سيأتي به هذا الرجل أو الذي سيأتي به الله على يد هذا الرجل حتى يكون التعبير دقيقا، يتم تقسيمه على رأس المال. يعني مثلا أنت أعطيتيه 10,000، هو يعمل في 50,000 جنيه، يبقى الربح اللي جاي يقسم 1:5، 1 لحضرتك والخمسة لي، وهكذا. ده بالإضافة إلى نسبة الإدارة بنتفق عليه في تحت هذا المسمى، سنأخذ منه كل شهر مثلا 2,000 جنيه أو 1,000 جنيه، ثم نتحاسب كل 3 شهور كل 4 لنا نأخذ، علينا يخصم أو ندفع. لماذا نقول هذا؟ قد يأتي شهر ولا يأتي ربح، فإذا قلنا ثبت لنا وأعطنا، فهذا الشهر الذي لم يأتي فيه ربح إطلاقا سيعطينا من جيبه، هذا هو الربا بعينه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. المعنى الصلاة إخواننا الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن الدكتور الشيخ سامي؟
نعم مع حضرتك.
ايوه الشيخ سامي؟
ايوه يا فندم اتفضلي مع حضرتك.
طيب انا بس عايزة اسأل على الوضوء من الظهر لتاني يوم الظهر، اقل الدور الثاني بتاع تاني يوم، ولا بقى اتوضى من تاني من اول وجديد قبل الدور الثاني؟
انت تقصدي المسح على الشراب؟
انفع على الشراب. انا مقيمة وعندي 62 سنة. يعني انا الزيت
ربنا يمتعك بالصحة والعافية. حاضر حاضر. معنا اسئلة، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
مع حضرتك يا فندم تحت امرك.
اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت انا بس عندي سؤال. انا زوجي يعني حلف عليا بالطلاق 3 مرات.
ماذا قال؟
هو اول مره حصل بيني وبينه مشكله، وبعدين انا صممت قعدت اقول له طلقني وكده، وصممت على الطلاق، وبعدين هو اتنرفز فرمى على اليمين، وبعدين قال لي انا قلته وقت غضب وما كانش نيتي ان انا اطلق.
قولي لي ماذا قال لك باللفظ؟
قال لي انت طالق.
انت طالق. طيب تاني مره؟
مرتين التانيين بقى كان حلفان، يعني انا كنت بحفظ قرآن في معهد، فقال لي لو رحت المعهد دوت اعتبر نفسك طالق. وبعديها بفترة هو وافق ان انا اروح المعهد، بس كفرنا كفارة يمين، لان كانت نيته يمين، ما كانش نيته ان هو الطلاق يقع.
تمام. في المرتين التانية والتالتة اعتبري نفسك طالق ان روحتي.
ايوه تالت مرة قال لي لو قعدتي كلتي معايا اعتبري نفسك طالق، بس هو كان ساعتها قال لي ده حلفان عادي، ما كانش نيته خالص ان هو طلاق ولا اي حاجة.
تمام سأجيبك ان شاء الله. حاضر
ماشي جزاك الله خير.
وجزاكم مثلهم. انا اتصل اخر. لحبة الكرام فاصل قصير، ابقوا معنا ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على ما بقي معنا من أسئلة قبل أن نختم اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي سألت عن المسح على الخفين أو على الجوربين الشراب، فنقول المسح على الخفين هدية من الله لأمة حبيبه ومصطفاه، وهذا بدون عذر للصحيح والمريض، للمقيم وللمسافر. وبالتالي المقيم اللي هو غير مسافر يوم وليلة 24 ساعة، يعني 5 فروض. وبالتالي إذا توضأت في صلاة الفجر ثم لبست الشراب أو الخفة، لك أن تمسحي حتى صلاة العشاء آخر فرض، 5 فروض. وإذا لبستيه في صلاة الظهر إن شاء الله عز وجل تصلين به الفجر، ثم لا تصلي به الظهر، ينزع ونغسل ونتوضأ ثم نعيد أو نبدأ الكرة من تاني كل يوم. يعني الخلاصة 24 ساعة 5 فروض. أما المسافر 3 أيام بلياليها. السؤال الأخير، الزوجة تقول الكريمة، تقول السائلة الكريمة: زوجي حلف بالطلاق، أول مرة قال أنت طالق، هذه محسوبة طلقة قولا واحدا لا خلاف ولا جدال فيها ولا نقاش، لأنه طلاق صريح ولا يحتاج إلى نية متعصب أيا من كان محسوب طلق. المرتين التانيين التانية والتالتة قال لو رحت المعهد اعتبري نفسك مطلقة أو طالق، ولو كلت معايا المرة التالتة اعتبري نفسك مطلقة. هنا هذا طلاق معلق في التانية والتالتة، يسأل فيه عن النية، إن قصد الطلاق حسب الطلقة فتكونين محرمة عليه. لا يقصد الطلاق كما ذكرت وأكدت في المرتين يكفر عن كل مرة كفارة يمين، يطعم 10 مساكين عن كل مرة مثل ما تأكلون، عجز يصوم 3 أيام وليمسك لسانه. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، إذا ضمنها لقاء من نفس الموعد قبل ساعة من الآن إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، بل أستحلفكم الله إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة ولم تجدونا فقدتمونا، اشفعوا لنا عند الله وقولوا يا رب إن عبيدك العاصي كهذا كان يذكرنا بك، أسأل الله الستر لي ولكم يومها، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى.